Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين 24 من شهر 10 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. حرق مباني حكومة إقليم النيل الأزرق في الدمازين واشتباكات في المدينة، وجثث ما زالت في العراء منذ أيام في ود الماحي، ونزوح وتأثر نحو 87,000 شخص. ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات القبلية في محلية الأضياء بغرب كردفان إلى 33 قتيلا وجريحا، ومسلحون يواصلون اختطاف نازح بشمال دارفور لليوم الرابع. تجار شندي يقلقون السوق لمدة يومين احتجاجا على الضرائب الباهظة، وتظاهرات حاشدة في منطقة المناصير للمطالبة بإبعاد شركات تعدين الكرتة. السلطات تلغي تسجيل الجمعية السودانية لحماية المستهلك، و33 جامعة تعلن الموافقة على استئناف الإضراب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أحرق متظاهرون غاضبون بمدينة الدمازين في إقليم النيل الأزرق يوم الأحد مباني أمانة حكومة النيل الأزرق، مطالبين بإقالة حاكم الإقليم أحمد العمدة على خلفية الاشتباكات القبلية الدامية. وأشارت مصادر من الدمازين لراديو دبنجا إلى اشتباكات وإطلاق نار في السوق وحي الربيع مساء الأحد، ويطالب المتظاهرون أيضا بإلقاء اتفاقية سلام جوبا. واندلعت المظاهرات بعد نهاية مهلة اليومين التي حددها المتظاهرون للاستجابة لمطالبهم. كشفت حكومة إقليم النيل الأزرق أن عدد الضحايا المحصورين حتى الآن بسبب الاشتباكات القبلية في محافظة ود الماحي بلغ 198 قتيل وأكثر من 200 جريح، مع نزوح عدد كبير من المواطنين. وقال عز الدين آدم سليمان مدير وزارة الزراعة ورئيس اللجنة العليا للطوارئ بإقليم النيل الأزرق لراديو دبنجا أن السلطات لم تتمكن من الوصول إلى عدد من الضحايا في المدينة 4 والمدينة 3 حتى الآن، وأشار إلى حركة نزوح واسعة داخل وخارج محافظة ود الماحي، ونوح إلى وصول 3,000 أسرة أي ما يعادل 15,000 شخص إلى الرصيرس. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
عدد الوفيات إلى هذه اللحظة 198 حالة، عدد الجرحى حوالي 200 جريح، هنالك جرحى لم يتم الوصول إليهم في المدينة 3 و4، لكن بالأمس وصلت الفرقة الطبية والمعونات الغذائية إلى تلك القرى، وهنالك حركة نزوح داخل محافظة ود الماحي من قرية لأخرى، وكذلك النزوح خارج محافظة ود الماحي.
من جانبها كشفت مفوضية العون الإنساني في إقليم النيل الأزرق أن السلطات لم تتمكن من دفن الجثث المحروقة أو إخراج المصابين المحروقين من المدينة 4 حتى الآن. وأوضح رمضان ياسين مفوض العون الإنساني في إقليم النيل الأزرق لراديو دبنجا أن عدد القتلى الذين تم حصرهم حتى الآن في المدينة 4 بمحافظة ود الماحي بلغ 157 قتيلا، وعدد الجرحى في المدينة 4 98 شخصا. وأشار إلى عدم حصر القتلى في المدينة 3 لأن القوات الأمنية لم تتمكن من الدخول إليها حتى الآن، ونبه إلى تعرض محافظ ود الماحي عبد العزيز الأمين لإطلاق نار في المدينة 4 أثناء محاولة دفن الجثث، مما أدى لعودته إلى مكتبه بذات المدينة. كشف رمضان ياسين مفوض العون الإنساني في إقليم النيل الأزرق لراديو دبنجا النزوح 17,153 أسرة ما يعادل 85,765 شخصا بسبب الاشتباكات التي دارت الأسبوع الماضي في محافظة ود الماحي، وانتقلت إلى 10 مناطق من بينها العزازة وجنيز شرق والمدينة 5 و12 و6. من جانبها أشارت غرفة طوارئ الرصيرس بولاية النيل الأزرق إلى أوضاع إنسانية حرجة يعيشها النازحون الفارون من الاشتباكات القبلية إلى مدارس جنيس شريك والروسيرس. وقال إيهاب بابكر من غرفة الطوارئ الروسيرس لراديو دبنجا أن 4 مدارس في جنيس شريك مكتظة تماما بالنازحين، وأشار إلى وصول عدد كبير من النازحين يوم الأحد بعد مشي لمدة 2 يوم. وأضاف إيهاب بابكر في هذا الخصوص:
يوجد عدد 4 مدارس مليانة زي ما قالوا في جنيس شريك، وفي نازحين وصلوا الليلة بعد 2 يوم مشي بالأقدام وجوع وعطش وتعب، وصلوا مدينة الروسيرس. الحمد لله تم إجراء اللازم. عندنا 2 عيادتين، عيادة موجودة في جنيس وعيادة الآن تم افتتاحها في الروسيرس هنا.
ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات القبلية في منطقة أم خشمين وما جاورها بمحلية الأضية بولاية غرب كردفان، والتي اندلعت منذ صباح الجمعة إلى 21 قتيل و12 جريح. وقال الناشط صلاح محمدي من المنطقة لراديو دبنج أن الاشتباكات تجددت في غرية شلقيب شمال شرق أم خشمين مساء السبت واستمرت نحو 5 ساعات وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى جاري حصرهم، ونوه إلى توقف الاشتباكات دون أي تدخل من القوات النظامية. وأوضح أن مئات الأسر نزحت من نحو 6 قرى إلى المزارع، بينما نزح آخرون إلى النهوض بسبب الاشتباكات. وأشار إلى أن القرى شهدت هدوءا حذرا منذ صباح الأحد، وأضاف في هذا الخصوص:
تجددت الاشتباكات مساء أمس للمرة الثالثة، وحصلت اشتباكات في منطقة شغليب اللي هي قرية شغليب إلى الاتجاه الشمالي الشرقي، ودارت معركة دامية جدا، ولكن ما تحصلنا على تفاصيل عنها.
يواصل المسلحون اختطاف النازح حامد حسن حسب النبي 43 سنة من منطقة زغلونة في محلية دار السلام بولاية شمال دارفور يوم الأحد لليوم الرابع، مطالبين بإعادة جملين مقابل الإفراج عنه. وقال نازح من معسكر زمزم لراديو دبنجا أن الخاطفين اتصلوا بأسرة النازح وطالبوهم بالإفراج عن جملين محتجزين لدى السلطات في بلاغ يتعلق بإتلاف الزراعة مقابل الإفراج عنه. وكان مسلحون اختطفوا حامد من داخل مزرعته في زغلونة بمحلية دار السلام بولاية شمال دارفور يوم الخميس، واقتادوه معصوب العينين إلى جهة غير معلومة. وأضاف نازح من معسكر زمزم في هذا الخصوص:
بقول إنه خلاص جمالنا بيرغ المفجزين عند الحكومة ده الجملين بيرغ ما الدول هنا ما منفق دول ده نمر واحد نمر 2 قال الدول قتل لنا جمال ده كمان بأي شكل من أشكال حكومة إنت وعين معسكر زمزم جيبنا الدول ده
أصدرت مفوضية العون الإنساني قرارا بإلقاء تسجيل الجمعية السودانية لحماية المستهلك التي يترأسها الدكتور ياسر مرغني. وقال الدكتور ياسر مرغني لراديو دبنجا أنه تسلم القرار ظهر الأحد معلنا مناهضته له عبر الطرق القانونية، وأشار إلى حضور وفد من 7 أشخاص إلى المقر الذي يستضيف الجمعية لاستلام الأصول الثابتة والمتحركة واستلام الأختام والورق المروس والمستندات كافة. وقال أنه سيستأنف القرار يوم الاثنين عند المفوض العام لمفوضية العمل الإنساني ثم للوزير وبعده للمحكمة. وأضاف الدكتور ياسر ميرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
سنضاهد هذا القرار بالقانون، سنستأنف إلى المفوض ومن ثم إلى الوزير ومن ثم إلى المحكمة. نحن جمعية طوعية، لا نتلقى راتب من أحد، لا نعرف أي شيء، سواء لم تصدر أي حيثيات ولم يكن هناك أي حيثيات.
كشفت لجنة أطباء السودان المركزية عن إصابة 31 متظاهرا في مليونية 21 أكتوبر يوم الجمعة بالخرطوم، من بينها 3 حالات إصابة في العين بعبوات الغاز المسيل للدموع. وأشارت اللجنة في تقرير ميداني إلى إصابة برصاص مطاطي في الساق، وإصابة بقنبلة صوتية في البطن، و5 حالات إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع، إضافة إلى حالة إصابات متفرقة في الجسم نتيجة التصويب المباشر لعبوات الغاز المسيل للدموع والرشق بالحجارة والتدافع. أغلق مئات المحتجين من مواطني وحدة الفداء الإدارية المناصير بمحلية أبو حمد بالولاية الشمالية يوم الأحد مباني محلية أبو حمد، وأوقفوا ناقلات المياه مطالبين بترحيل شركات التعدين الكرتة. وأوضح المحتجون أن مقرات الشركات تقع على مسافة لا تتعدى 8 كيلومترات من القرى وتبعد نحو 3 كيلومترات من الترع التي تروي مشروعهم الزراعي، ورهنوا فتح مقر المحلية بصدور قرار بإبعاد الشركات. قررت اللجنة العليا للمطالبة باستحقاقات العاملين بولاية شمال دارفور رفع إضراب العاملين مؤقتا اعتبارا من يوم الاثنين وحتى الخامس من نوفمبر إبداء لحسن النية. وقالت اللجنة في بيان أن رفع الإضراب يأتي لمنح حكومة الولاية فرصة للإيفاء بكافة وعودها وصرف متأخرات العاملين. وقالت أن والي شمال دارفور أكد خلال اجتماع مع اللجنة على أن المطالب مشروعة ويجب حلها، ووجه الأمين العام للحكومة بتنفيذ جميع المطالب المتفق عليها مع اللجنة في الأيام القليلة القادمة. وافق أعضاء هيئة التدريس في 33 جامعة على استئناف الإضراب بنسبة 96% في حال عدم استجابة الجهات المختصة لجميع مطالبهم. وقالت لجنة أساتذة الجامعات في بيان أن مطالبهم تتعلق بإجازة لائحة شروط خدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السودانية التي تتضمن استثناء حملة الدكتوراه من سن المعاش ما داموا قادرين على الأطاء، كما تضمنت المطالبة إجازة الهيكل الراتبي الأنسب لعام 2023. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عقد اجتماعات موسعة في العاصمة والولايات يوم الاثنين لمناقشة ترتيبات التصعيد والوقوف على استعداد لجان التصعيد والإضراب، وذلك بعد انتهاء مهلة الأسبوع التي حددتها للرد على مذكرة الأجور. وقال المكتب التنفيذي للجنة في بيان بعد اجتماع له أنه قرر تشكيل وفود للتواصل مع مجلس الوزراء ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وأمانات الحكومات بالولايات المختلفة لمعرفة ردود هذه الجهات على مذكرة الأجور. دخل تجار سوق شند الكبير بولاية نهر النيل يوم الأحد في إضراب شامل لمدة يومين بسبب الضرائب الباهظة. من جانبه قال الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية خلال مخاطبته لقاء تفاكر مع رجال الأعمال بالخرطوم يوم السبت أنه لا يملك سلطة تخفيض ضرائب أرباح الأعمال من 30% إلى 15% إلا بعد العودة إلى مجلس الوزراء، وأشار إلى إلقاء ضريبة الإنتاج على عدد كبير من المنتجات الصناعية والتركيز على سلع بعينها بعد شكاوى من القطاعات الصناعية. وأضاف في هذا الخصوص:
جول الناس الصراعات احتجوا على ضريبة الإنتاج، راجعنا ضريبة الإنتاج وجدنا أنه فعلا أحدث ضغط على الإنتاج الصناعي في البلد، حملنا المسألة لمجلس الوزراء واستطعنا أنه نلغي ضريبة الإنتاج على كمية كبيرة جدا من المنتجات الصناعية في البلد.
قال محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني أن كل المبادرات المطروحة الداخلية والخارجية تهدف إلى إعادة إنتاج الشراكة بين العسكر والمدنيين. وقال الخطيب لراديو دبنغ أن القوى السياسية انقسمت إلى مجموعتين، إحداهما تسعى إلى ما وصفه بالحبوط النائم وتحقيق ذات السياسات التي أدت للثورة، والأخرى تسعى نحو التغيير الجذري والتحول الديمقراطي. وأضاف في هذا الخصوص:
هذه المبادرات المطروحة مساحة سياسية إذا كانت محلية أو خارجية هي تتجه نحو إعادة الشراكة ما بين العسكر والمدنيين والسير على ذات السياسات التي رفضها شعب السودان، وهذا ما أدى إلى أن يكون عقدها.
رحبت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين بقبول فرقاء الأزمة السياسية بأن يصبح مشروع الدستور الانتقالي الذي طرحته النقابة هو الأساس لحل الأزمة. وأعربت اللجنة في بيان عن أملها في أن تشهد الفترة القادمة التوقيع على الاتفاق السياسي والتوافق المطلوب ومن ثم استئناف مسار الانتقال، ونبهت إلى تشكيل لجنة مسقرة لتلقي الملاحظات حول مشروع الدستور. ينتظم عدد 27 معلما ومعلمة و18 من المجالس التربوية في دورة تدريبية بكادوغلي في مجالات الدعم النفسي وحماية الأطفال والمناصرة وأصول التدريس. وأوضحت المدربة أماني محمد إبراهيم لراديو دبنغ أن المعلمين يتلقون تدريبات في المهارات الحياتية بالتركيز على حماية الأطفال من العنف اللفظي والجسماني. من جانبهم عبر عدد من المعلمين عن استفادتهم القصوى من هذا التدريب وتوقعوا أن يحدث فرقا في طريقة تعاملهم مع الأطفال المتأثرين بالكثير من الظروف التي أحاطت بهم كالحرب والانفصال عن الأبوين. وأضاف في هذا الخصوص:
يعني من برامجنا المهارات التربوية والانضباط الإيجابي داخل الفصل الدراسي، ودي مهمة للمعلم عشان يعزز قدراته ويكون لنا أكثر إيجابية، أضف إلى ذلك بندي المعلم برامج الحماية، حماية الأطفال، وبنركز على مبادئ الحماية اللي فيها ضمان مصلحة الطفل الفضلة ومنعا للتمييز داخل المدارس والله ضرر، وكل القرارات اللي بياخذوها يعملوا لنا حساب لمصلحة الطفل الفضلة في الحتة دي. بنشتغل في موضوع الحماية الأربعة، الإساءة والإهمال، الإساءة بما فيها اللفظية والعنف الجسدي، الضرب في المدارس، يعني دايرين عقاب بديل، نبحث عن عقاب بديل بدل الضرب في المدرسة.
الخبر الأخير في النشرة: ألغى الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية يوم الأحد الإعفاء على القيمة المضافة على السكر المستورد، كما أجاز مقترح تعديل ضريبة الدخل أرباح الأعمال والعقارات لسنة 2023 وتعديل ضريبة الدخل الشخصي لسنة 2023. وأجاز الاجتماع أيضا السمات العامة وموجهات موازنة العام المالي 2023 التي قدمها عبد الله إبراهيم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج إرشادات صحية. وبرنامجنا اليوم بنستضيف فيه الدكتور عز الدين قمر حسين، الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية، والليلة حيكلمنا عن مرض التهاب الكبد الوبائي، وده مرض متفشي في مناطق كثيرة من السودان. أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر راديو دبنجا اللي أتاح لنا الفرصة عشان نشارك أهلنا بكثير من المعلومات إن شاء الله اللي حتفيدهم. وأنا بحيي بشكل خاص أهلنا في المعسكرات اللي بيعانوا معاناة شديدة جدا من كثير من الأمراض، واللي بيعانوا من نقص هذه الخدمات الأساسية. ونحيي كل أهلنا في دارفور وفي السودان بشكل عام. وموضوع حلقتنا الليلة عن التهاب الكبد الوبائي. التهاب الكبد الوبائي اللي نحن بنسميه في الطب الهيباتايتس هو فيروس، وبيسببه فيروسات، الفيروسات دي بتصيب الكبد تعمل له التهاب، ومعروف عندنا بيقول له فير، الانسان جسمه بيصفر، بوله بيبقى اصفر وجسمه بيبقى اصفر، وحتى بدون مؤاخذه بيطرش اصفر. هي كثيرة انواع الفيروسات اللي هي خمسه، اخطر ما فيها اللي هو هيباتايتس بي واي وسي، اللي هو باء وسين وها، ديل خطرات جدا جدا. طريقه انتقالهم في طريقتين للانتقال. بالنسبه للهيباتايتس هيباتايتس بي والهيباتايتس سي، دل بنتقله عن طريق الدم. الدم كيف؟ إذا كنا نحن الواحد نظر له دم ملوث في المستشفيات هتبقى ما بيحصل كثير الحمد لله. بالنسبة لهيباتايتس بي ده انتقاله عن طريق الاتصال الجنسي، ينتقل عن طريق نقل الدم، عن طريق الأمواس. فبالتالي يا جماعة نحن لابد من نخلي بالنا شديد، لأنه ده التهاب صعب جدا وفتاك يؤدي إلى الوفاة. والالتهاب ده منتشر جدا في دارفور، والناس تخلي بالها منه. اسمه هذا الكبد الوبائي، وده أنا أكرر بينتقل عن طريق الاتصال الجنسي بدون مؤاخذة. المجامعة، الموس لو حلقته وأديت الثاني حلق معاد بينتقل برضه، كذلك فرش الأسنان، وكذلك إذا الواحد طعنه حقنة وطعنه باها الثاني، أو الناس اللي بيعملوا الحجامة أو الناس اللي بيعملوا الفصابة، كله ممكن تنقل التهاب الكبد الفيروسي بعد، وده خطر جدا، والناس تجب تتجنب المسائل دي عشان تغي نفسها. الالتهاب اللي قال له انتشار واسع شديد جدا في دارفور هو التهاب هيباتايتس ا، وده المشكله انه بينتقل عبر الاكل والمويه الملوثه والاكل الملوث. انتقل في دارفور كان وانتشر وعم كل المعسكرات بالنسبه للمياه الملوثه، لذلك الناس تبعد من المياه الملوثه والاكل الملوث، تنظف الاكل بشكل جيد جدا، تنظفه تمام. المويه لو شكينا في انها ما مويه منظفه او ما فيها كلور ولا ما عندنا كلور نغليها، ده نقول له هيباتايتس اي او ها. بيسمى النظافة، لازم النظافة في الأكل وفي المياه الشرب، والناس يجب أن تحافظ على المياه بتاعت الشرب بتاعتها من اي اوساخ او تبرزات او كده، وبالذات في البرك وكده لو المويه شكينا فيها يجب اننا نغليها. الانواع بتاعت الكبد الوبائي عندنا انواع فوقهم تطعيمات وانواع تانين ما عندهم تطعيمات. بالنسبه للانواع اللي عندهم تطعيمات اللي هم نوعين الالف وباء، لكن يا جماعه والالتهاب الفيروسي ها اللي هو اي ده ما فيه تطعيمات، عشان كده الناس تخلي بالها ويجد من الاكل والشراب. بالنسبه للاعراض، اعراض دي واضحه والناس ممكن يعرفوها، وزمان بيقول لك تمسكوا الصفير ولا مسكوا الغيرغان، نفسها هي نفسها. الانسان بيفقد الشهيه، بياكل الاكل ده كله، وبيصاب بالفتور العام، وبيصاب بالطمام، وبيصاب بالم شديد في البطن، وطراشه بيبقى اصفر وبوله بيبقى اصفر. بالتالي الاعراض دي تشابه اعراض ثانيه، وممكن الصفير ينفق مثلا الواحد لو مسكته ملاريا حاده ممكن يعمل له صفير برضه، لكن ما بس طريقه بتاعه الاعراض دي الحاده دي. عشان كده طوالي وحد يمشي طوالي على المستشفى على طول، يمشي والدكتور بيعمل فحوصات، فحوصات محدده بنعرف انه الانسان ده لو عنده هيباتايتس بيتعالج والعلاج ما صعب. اهم شيء انه الناس عارف الاعراض وتحفظها. وفي ناس كتار احيانا بيجيهم دش في جسمهم، حبوب والم في المفاصل، وناس بيجيهم وجع في العيون شديد، ودي يا جماعه الاعراض دي اذا بدت وما ودينا الناس كتار يقول لك نجي العروق ونأكله كده، يا جماعه الكلام ده ما صح. الاعراض دي بدت لابد من الشخص يمشي المستشفى وبيدوه العلاجات بتاعته، وباذن الله بيطيب وبيبقى كويس. بس انا في نهايه الحلقه اقرر لكم يعني كده يا جماعه نحن نحاسب على نظافتنا، ونحاسب على اكلنا منجض بشكل جيد وبنار كويسه، نار حاميه ويسخن تمام، وحتى ناكله اساس ما يتلوث. ونحن وقت نجي نطبخ نغسل ايادينا بشكل جيد، حتى الواحد لا مؤاخذه لو فات المستراح فات زي الناس غسل يده كويس، وبعد ده ممكن يجي يدخل يده، سواء كان المره اللي بتطبخ فاتت لا مؤاخذه على الحمام راح طلعت زي الناس تغسل يده وتجي تطبخ اساس انه هي مثل. في ناس اكثر من 90% او اكثر 91% من الناس بيكون هو شايل المرض لكن ما بيتعرفوه. الانسان زي ده خطير، انت بتكون شايله لكن انت نصيح وما عليك اي اعراض لكن بتنقله لواحد ثاني. عشان كده تغسل يدك ما معروف، ممكن انت عندك المرض لكن بس ما ظاهر، الفيروس بيكون في جسمك موجود. تقوم تمشي ما تغسل كويس، ولا تقوم تمشي حلاقه عشان تبادل موس الحلاقه مع واحد ثاني، ولا عشان كده لازم انت تعمل حسابك، لانه قد يكون المرض موجود عندك لكن ما ظاهر بشكل اعراض. ده معناته الفيروس في جسمك، وده كثير من الناس اكثر من 90% الفيروس موجود عندهم. والناس ممكن يمشي يفحصوا عشان يتاكد. في طريقه مهمه جدا بينتقل بها التهاب الكبد الوبائي، المراه ممكن تنقله لاطفالها المواليد، يعني اللي بتلبلوا حامل بطفل ممكن ينتقل من المراه الحامل الى الجنين. بالتالي يا جماعه اي واحد منكم ممكن يمشي يفحص اساس انه في ادويه هسه ظهرت بنقدر من نحد الانتقال. عشان كده يا جماعه اي مويه ممكن يكون فيها الفيروس، اي اكل ممكن يكون فيه الفيروس. المويه اغلوها، لو ما في كلور اغلوا المويه قبل ما تكبوها في الازياد عشان تضمنوا انكم تشربوا مويه صحيحه. والهيباتايتس اي ده اللي هو ها اللي قلت لكم الاخير اللي بينتقل عن طريق الاكل والشرب، ده يا جماعه ده وباء في دارفور وحصل كثير، وانا كنت موجود هناك وقتل كثير من الحوامل، ذات الحوامل يا جماعه والاطفال، صعب جدا مع الحوامل والاطفال. عشان كده تغلي المويه، تعمل حسابها في الاكل، تنجد الاكل كويس، يعني اكل ما ياكلون سوى يرجوه لهم ينجب، وما في واحد يدخل يده في زير لانه ممكن يدك تكون انت عندك المرض الفيروس وانت ما عارف. بالتالي لما انت تدخل يدك في زير واخوك ثاني يشرب يكون في فيروس ويشرب الفيروس ويكون انت سبب في انه سببت له المرض وقد يؤدي لوفاته. عشان كده يا جماعه الناس تخلي بالها، واي حد عنده ده اي واحد عنده سؤال في موضوع الهيباتايتس والغيرقان ده يقدموا للبرنامج، ونحن ان شاء الله نجيب عليهم. نحن لابد من نقي نفسنا في علاقاتنا الجنسيه، في استخدام للاموال للكبر للحجامه وللوشم وللحاجات دي، والحاجات دي بتحصل يا جماعه في الظروف اللي نحن زي ما عايشين وانتم كلكم عارفينها، هو الظروف بتاعت المعكرات والناس ما متوفره عندهم المياه النظيفه النقيه كثيره، وحتى الكثافه السكانيه في منطقه محدده واحده، والناس يعني تعبت شديد جدا وما حاربته الا بالنظافه. انا في الختام انا بشكر كثير راديو دبنجا وبرسل عبر تحياتي لكم كلكم، وان شاء الله يعني نتمنى لكم العافيه وربنا يمسيكم بالصحه والعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
شكرا للدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية، شكرا لإفاداتك ونصايحك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، والحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بقول لكم ودعتكم الله وقي العافية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
هاي لا تقتلي، لا تقتلي أخيك ما قالوا تقتلي. هاي لا تقتلي، لا تقتلي والد أمك ما قالوا تقتلي. هاي لا تقتلي، لا تقتلي عيال صغار لا تقتلي. يا الأبوك فراوي، يا الخالك زغاوي، يا جدك هباني، يا العمك برتاوي. هاي لا تقتلي، لا تقتلي والد أمك ما قالوا تقتلي. يا الأبوك زغاوي، يا الجدك هباني، يا الخالك زغاوي، أرمي السلاح لغادي وللسلام نادي. أرمي السلاح لغادي وللسلام نادي. ما أنت السوداني، ما أنت أصلا سوداني.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.